والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: ومن ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني باب ما جاء من الوعيد الإقسام على الله تعالى، وما ورد من الأدلة الدالة على تحريم ذلك، وأن هذا الفعل ينافي كمال التوحيد أو قد ينافي التوحيد من أصله، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. المراد بالإقسام هنا الإقسام على جهة الحجر على الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، والإقسام على جهة القطع والجزم إساءة للظن بالله تعالى، فهذا هو مورد الذنب، وهذا هو مورد التحريم، وهذا هو الذي ينافي كمال التوحيد أو قد ينافي التوحيد من أصله. أما إذا كان الإحسان مبنيا على حسن الظن بالله عز وجل فإنه لا يدخل في هذا الذنب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والمراد بهذا من أقسم إحسانا للظن بالله سبحانه وتعالى ولما يجد في نفسه من الإيمان واليقين بالله عز وجل أن الله تعالى يحقق ما أقسم عليه، فهذا لا ذنب فيه. قالوا: باب ما جاء في الإقسام. الإقسام مصدر أقسم يقسم، أقسام، والقسم هو الحلف وهو اليمين وهو الألية، فكل هذه بمعنى واحد، القسم والحلف واليمين والألية كلها بمعنى واحد. الله عز وجل لا أقسم في يوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم أن يحلف يوم القيامة، فالقسم والحلف واليمين الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. وكذلك الحلف والألية كما قال الشاعر: قليل الألاية حافظ بيمينه، وإن صدرت منه الألية يوما ضربت. قليل الألاية، الألاية جمع ألية، والألية هي اليمين، وكل هذه بمعنى واحد، فهذه كلها بمعنى واحد. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب يبين أن اليمين والقسم بالله سبحانه وتعالى على أمر يراد به الحجم على الله والقطع بأن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا إساءة، بأن الله لا يفعل هذا أو يفعل هذا إساءة للظن بالله عز وجل، فهذا هو مولد الذنب، وهذا هو الذي لا يجوز، ولما فيه أيضا من التزكية للنفس وإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وبعباد الله، فهذا هو مولد الذنب. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه لما عقد المصنف للترجمة استدل بذلك على ذلك بهذا الحديث، قال عن جندب بن عبد الله هو البجلي رضي الله عنه، اختلف في صحبته وقيل له صحبة لكنه سرير، وتوفي رضي الله عنه في زمن ابن الزبير، توفي في زمن ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه. اصل هذا الحديث والمصنف رحمه الله اورده باختصار، اورد محل الشاهد منه وهو ما رواه مسلم في صحيحه. واصل هذا الحديث عند ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متآخيين يعني مصطحبين، فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده، فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول: اقصد، يعني اقصد عن الذنب وخفف من هذه الذنوب وابتعد عن الذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له: اقصد، فقال: خلني وربي. فقال المذنب للمجتهد: خلني وربي، لا استمسون عني. فقال: خلني وربي، وخلني وربي، ابعدت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، قول هذا المجتهد للعبادة: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، قوله أقسم أن الله تعالى لا يغفر لهذا المؤمن، هذا إقسام من الله سبحانه وتعالى، وذا هذا فيه حجر على الله وفيه تضييق لرحمة الله، فهذا هو موقف الذنب، وهذا الذي لا يجوز والعياذ بالله. ماذا كان عاقبة ذلك حين حلف هذا الحديث؟ قال: فقبض أرواحهما، يعني الله سبحانه وتعالى قبض أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد، قال الله عز وجل لهذا المجتهد في العبادة والطاعة: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ هل تعلم ما فيه ما عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل أنت قادر على ما عند الله سبحانه وتعالى حتى كونك تجزم بأن الله لا يغفر لهذا المعاصي ولهذا المذنب؟ فالله سبحانه وتعالى يقول هذا للمجتهد ويسأله هذا السؤال، على سؤال توبيخ وتقريع على ما ارتكبه من ذنب عظيم في حق الله عز وجل وفي حق نفسه. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. قال للمذنب: ادخل اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر يعني هذا المجتهد: اذهب به إلى النار والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله عقد هذا ليبين أن الحلف على الله سبحانه وتعالى وأن الإقسام على الله سبحانه وتعالى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، بل قد تخرج من الملة والدين ويستحق المقسم بسببها عذاب الله تعالى والعياذ بالله. وذلك لأن قوله: والله لا يغفر الله لفلان، كأنه يجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، هل اطلع على الغيب؟ وهل يملك هو رحمة الله؟ وهل بيده رحمة الله؟ حينما يحجر رحمة الله ويضيقها، هذا فيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيه إساءة الظن أيضا بعباد الله. وفيه من جانب آخر وهذا خطر جدا، وهو أن فيه تزكية للنفس، كأن يزكي نفسه، وأن الله سبحانه وأن له مكانة عظيمة عند الله على ما فيه من خير وعبادة، وكأنه يمن على الله بهذه العبادة. لا، أهل الإيمان وأهل التقوى يجتهدون في العبادة ومع ذلك يشفقون ويخشون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم ولا يتقبل منهم، كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، قلوبهم واجلة يعني يخشون أن لا تقبل منهم، يفعلون هذه الأفعال ويخشون أن لا تقبل منهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو دخلت إحدى رجلي في الجنة لما ضمنت أن تدخل الأخرى. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليتني كنت شارا في جسد عبد مؤمن يخشون من الله سبحانه وتعالى. وكان عمر يقول: ليتني كبشا عند أهلي سمنوني ثم ذبحوني فأكلوني. وهل هناك أقوى إيمان من أبي بكر ومن عمر بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يخشون على أنفسهم هذه الخشية؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة ومع ذلك يخشون ألا يتقبل منهم، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. هل يستطيع الإنسان يجزم بأنهم المتقين أو أنهم الصالحين؟ لا يجزم بهذا إلا منافق والعياذ بالله. ولذلك جاء في مثل لا يعمل النفاق على نفسه إلا منافق، ولا يخشاه إلا مؤمن. أهل الإيمان يخشون أن تحبط أعماله، أن تحبط أعماله وهم لا يشعرون، إما بسبب رياء أو سمعة أو تقصير في أداء العبادة على وجه المشروع. فهكذا ينبغي المؤمن أن يشاهد في العبادة والطاعة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، ومع ذلك يخشى ألا تقبل منه هذه العبادة، بل هو وجل وخائف. هذا في حق نفسه. وأما في حق غيره فإنه يحسن الظن بإخوانه المسلمين، ولا ينبغي له أن يسيء بهم حتى ولو ظهر من بابهم شيء من المعاصي، يحمد الله سبحانه وتعالى أن سلمهم من هذه المعاصي، ويسأل الله لهؤلاء العصاة المغفرة والتوبة والإنابة. ومع ذلك لا يذنب بأنه لا يغفر لهم أو أنهم ليسوا قريبين من الله، ربما أن يكون لهم أعمال عظيمة لا يعلموا بها ولا يطلع عليها الناس، عندهم أعمال يكونها من خير ومن شر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فربما كان هذا من ظاهره الفسق أو المعصية، عنده أعمال جليلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كبر بالوالد أو بالوالدة وإحسان الفقراء والمساكين ويخفي ذلك لا يعلمه إلا الله، هذه لها منزلة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أو قد يكون صاحب قيام ليل ورحمة ذلك معنا، وقد يقترب شيء من المعاصي. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، كما أن هذا فيه أيضا تنبيه على الإنسان لا يدري ماذا يحصل له. فلا يجوز القضاء لأحد توفي بأنه في جنة أو في نار، مهما كان عليه من خير وصلاح أو ضد ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز القضاء لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ عند الشائع أنه إذا مات رجل صالح أو عالم ونحو ذلك أن يسأل هنيئا له جنة، هنيئا له وهنيئا له قربه من ربه سبحانه وتعالى، وما يدريه، ما نعلم ماذا يختم له. هذه أمور غيبية، لا يجوز لنا أن نقطع بأن أحدا من الناس في الجنة مهما كان عليه من خير ومهما كان عليه من إيمان ومهما كان فيه من نفع عند الناس، لكنه يرجى للمحسن الخير عند ربه ويخاف على المسيء من عذاب الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإن العلماء رحمه الله وأهل السنة والجماعة نصوا في كتب العقائد والتوحيد على أنه لا يجوز القطع لأحد بجنة أو بنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا غير أننا نرجو للمحسن الخير ونخشى على المسيء من العذاب والعياذ بالله. ولذلك لما توفي في العام الماضي وما عدد من علماء هذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجزيهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما توفي أولئك الأعلام مجموعة كبيرة من أهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها، علماء أجلاء نفعنا بهم الإسلام والمسلمين، غير أن بعض الأقلام وبعض الألسنة زلت في حقهم زلة عظيمة، حكموا لهم الجنة وأن لهم المقربين عند الله. لا يجوز ذلك مهما كان هؤلاء، لا يجوز أن يبقى لأحد بجنة مهما كان عليهم خير ومهما كان عليهم سهل. هذه أمور غيبية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لذلك زلت كثير من الأقلام والألسنة، هنيئا لهم جنة وهنيئا لك إذا نحشر في زمرته، أنت تدري ما أي زمرة تحشر فيها؟ هل تلزم بذلك؟ كل هذا لا يجوز. ينبغي للإنسان أن يتفطن ذلك وأن يعرف الأحكام الشرعية. مثل هذا العابد الذي قال والله لا يغفر الله لفلان هذا المنزل، أنت تتألح عن الله وأن تجزم عن الله وأن تحجر رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا فيه تزكية للنفس وفيه سوء ظن بأخي المسلم وسوء ظن بالله عز وجل، فإنه يريد أن يحجر رحمة الله وأن الله لا يغفر لكم. هذا يدل على جهل والعياذ بالله. إن أهل الإيمان وأهل التقوى مهما عملوا من أعمال يتهمون أنفسهم بالتقصير بجانب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يسيء الظن بنفسه وأن يخشى من عذاب الله مهما كان عليه من عمل، فإن الإنسان مهما عمل من أعمال هو مقصر بحق الله سبحانه وتعالى،
مهما عمل الإنسان من أعمال صالحة فإنه مقصر في جانب الله سبحانه وتعالى وفي فضله وفي نعمه إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. فالإنسان ليس له إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن من رحمة الله به أن يوفقه للأعمال الصالحة، فإذا وفق لذلك ينبغي أن يحمد الله وأن يشكره عليها وأن يكون قائما وجبا. ولذلك أهل السنة والجماعة يقول ينبغي المؤمن أن يكون في حال الحياة دائما أن يكون قائما وجبا، يكون قلبه بين الخوف وبين الرجاء، يخشى عذاب الله ويرجو رحمته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو حال أهل الناس وأهل التقوى وأهل الصلاح الذين يخشون الله حق خشيته ويعرفون الله تعالى حق معرفته ويقدرون الله حق قدره، دائما قلوبهم بين الخوف والرجاء، يخشون من عذاب الله، يخشون أن لا تقبل أعمالهم، ومع ذلك يكون رحمة الله التي وسعت كل شيء. لكنهم في حال المد وفي آخر الحياة في حال لا يغلبون جانب الرجاء، يغلبون جانب الرجاء. ويدل على قول النبي عليه السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، فينبغي له إذا حضرت الوفاة أن يغلب جانب الرحمة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليه. قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عاقل الذي قال هذه المقالة التي أحبطت أعمال وكانت كلمة واحدة وكانت سبب في دخوله النار والعياذ بالله وأحبطت جميع هذه الأعمال الصالحة كلمة واحدة، هذا كان رجل عاقل، هذا ليس عنده علم، وكان عنده علم لما تكلم بهذه الكلمة. هذا يبين مدى فضل العلم وفضل العالم على العابد، لأن العالم يعبد على علم على بصيرة، أما العابد الجاهل لا يعبد الله، وربما يقول أنه يمنع الله بعبادته وعنده من الزهو والغرور والافتخار بعبادته واحتقاره للناس. هذا الشعور إذا حصل في نفسه كان والعياذ بالله من أسباب حبوط عمله ورده، فالله غنيم عن عبادة العابدين وغنيم عن خلقه أجمعين. فينبغي الإنسان أن يعلم أنه هو المحتاج إلى أن يتقرب إلى الله وأن يتذلل لله، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد كله، لا يحتاج إلى عبادة أحد، لكن من حمد الله وتذلل له وأناب إليه إنما ينفع نفسه بذلك. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادة العابدين ولا شكر الشاكرين، الله غني عن العالمين. لكن الجاهل ربما أنه يفعل ذلك ويظن أنه يمنع الله بذلك وأن له مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ونجده ربما يعدد أعماله الصالحة ويفتخر وأنه يصلي كذا وكذا وأنه قد حج من حجات كذا وكذا وأنه اعتبر كذا وكذا وأنه يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم ويصوم ويتصدق كذا، هذا من جهله. ولا الأعمال الصالحة ينبغي للمسلم إذا عملها أن يخفيها قدر استطاعه، إلا ما لا يخفى الأعمال الضائعة محافظة على الجماعة ومحافظة على ما يشغل الجماعة وصلاة التراويح ونحو ذلك. أما الذي يخفى الذي يستطيع الإنسان أن يخفيه في قيام الليل ينبغي له أن لا يعلم بأحد، كان بعض السلف إذا انتبه به أهله وهو يصلي من الليل ترك القيام، كل ذلك من حرصهم على إخفاء عبادته. إذا صام الواحد منهم لا يخبر أحد بأنه صام، ومثل بعض الناس إذا صام تجد يأتي إلى المسجد ويأتي معه بفطوره وأمام الناس يجلس يفطر،
هذا أولى ترك ذلك. الإنسان يفطر
وحده، ينبغي له أن يخفي ولا يظهر هذه العبادات، هذه عبادة بينك وبين الله، أخلص الله سبحانه وتعالى بها واحرص أن لا يعلم بها أحد، إذا تصدقت فاحرص أن لا يعلم بها أحد، إلا إذا كان هناك مصلحة الإظهار فلا بأس، لكن مع صدق النية. إن تبدوا الصدقات فنعمها ويدفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك في الحديث سبعة من يظلهم الله تحت ظله، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا تصدق بيمينه تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا دليل على فضل الإسرار في الأعمال الصالحة. كان بعض السلف إذا كان يقرأ القرآن ودخل عليه أحد ويستقبل يديه قطان حتى لا يشعر به أحد بأنه في عبادة وفي طاعة، هكذا ينبغي. لكن هذا ما لا يعلم هذا إلا العالمون، ويفعل هذا إلا المتقون المخلصون. لكن من كان فيه الجهل ربما تظاهر بالصلاح والتقوى حتى ان الناس يعظمونهم، هذا الناس هذا لا يفي، انما بدك رضا الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم ان يكون بصيرا بذلك، هو ان يخلص في اعماله كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عبره لكل احد، عبره لكل مسلم. هذا مع اجتهاده وعبادته، هذه الكلمه التي صدرت منه احبطت عمله والعلم لله، فخسر الدنيا والاخره وذلك هو الخسران المبين.
قال ابو هريره تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته،
اوبقت دنياه، صارت هذه الاعمال التي عملها ما افدت، واخرته والعياذ بالله كون على النار والعياذ بالله وبئس المصير. ويدل على صحه كلام ابي هريره قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي روايه: يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. فينبغي الانسان ان يحذر من الكلام، فان الانسان ربما يدخل النار والعياذ بالله بكلمه تكلم بها. ولذلك لما قال معاذ النبي عليه الصلاه والسلام: أئنا لمعاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فينبغي الإنسان أن يحفظ لسان غاية الحفظ، وأن يحذر من كل كلمة، وأن يحسب من كل كلمة حساب قبل أن يخرجها. لكن مع الأسف الشديد أن لا نهتم بهذا، تجد الواحد منا يتكلم بالكلام الكثير في ليله وفي نهاره، ويهلي بما لا يدري، ويهلي بما لا يعرف، ويتكلم ولا يبالي بما يقول، وكأنه ليس محاسب ولا مجني عن عمل. يقول بعض السلف: من عد كلامه من عمل قل كلامه إلا فيما يعني. هذا الكلام من عملي، أنت مجني عنه ومحاسب عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا العاب الذي اجتهد في عباده وكل حياته في عباده وبطاعه، لما قال هذه الكلمه والعياذ بالله لخطرها وعظمها وما فيها من تزكيه النفس وسوء ظن بالله وبعباد الله، اوبقت دنياه واخرته. فينبغي الانسان ان يحذر من ذلك.
قوله: باب ما جاء في الاقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث قوله يتألى أن يحلف والألية.
قوله في هذا الحديث، قول الله عز وجل في هذا الحديث: من ذا الذي يتألى عليه أن يحلف عليه ويقسم عليه؟ والألية هي الحلف، كما قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية ليوما ضربتي.
والألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي.
نعم، فقوله خلني ربي هذا في إحسان ظن بالله، فهذا المذنب عنده من حسن ظن بالله ما ليس عند ذلك العابد المجتهد في العبادة. هذا قال: خلني وربي. قوله خلني وربي قال أهل العلم بهذا دليل على أن هذا المذنب كان عنده من حسن الظن بربه ما ليس عند ذلك المجتهد، وهذا إنما يكون في الغالب عن علم وبصيرة. فينبغي الإنسان أن يتعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، وهذا يدل على فضل العلم، أن العالم يعبد على علم وعلى بصيرة وعلى تقوى، ولا يجعل الشيطان عليه سبيل، ولا يجعل الشيطان عليه مداخل، وساوس الشيطان يطردها بعلمه وببصيرته. لكن أما الجاهل أنه يتخبط في العبادة، ربما يجتهد في شيء يقول أنه مشهور وهو غير مشهور، يجتهد في أمر من الأمور يقول أنه يتقرب به إلى الله، وهو إنما يزداد بعدا عن الله بهذا العمل. لكن العالم الذي يحضر على علم وعلى مصير الله لا يجد الشيطان عليه سبيلا.
فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة.
لا
هذا نعم هذه كلمة عظيمة والعياذ بالله. هذا هو محل الشاهد، قوله الله لا يغفر الله لك، يتحجر رحمة الله ويضيق رحمة الله، أنا هو قادر على ما عند الله سبحانه وتعالى، رحمة الله واسعة يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون من الزكاة وإنهم بآياتنا يؤمنون، رحمة الله واسعة. لا يجوز لأحد أن يقول الله لا يغفر الله لفلان مهما كان عليه من الذنوب والمعاصي، ولا يقال لمن مات من أهل الفسق والمعاصي هو في النار والعياذ بالله، لا يجوز القدر بذلك، لكنه يخشى على المسلم ما يدرى ماذا ختم له. فالنبي عليه السلام أخبر أن الرجل لا يكون بين ليعمل بعمله الجنة حتى لا يكون بينه وبين النار، حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخل النار. هو العكس كذلك، إن الرجل يعمل بعمله النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا مثل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فينبغي الإنسان أن يخشى وأن يكون دائما وجها خائفا وخائفا، لذلك كان بعض السلف يكثر من كلمة اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يكثر منها دائما في حياته في ليله ومع اللهم سلم سلم، لا يدري الإنسان ماذا يكثر له. فينبغي الإنسان أن يفعل العبادة ويجتهد ويكون خائف وجل ما يدري ماذا يكثر الإنسان، فيسأل الله سبحانه وتعالى حسن خاتم الأمور بخواتيمها. هذا العابد عابد اجتهد لكنه قدم له بسوء والعياذ بالله، وهذا المذنب على العكس، وكان هذا السبب الذي كان مكروها بالنسبة له يكون هذا يؤنب ونحو ذلك، كان هو سبب دخوله في رحمة الله ودخوله الجنة. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يكره ما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والشاهد يقول ربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، ربما كان هذا الشيء المكروه إليه سبب في خير عظيم لا تحسب. ولذلك ينبغي الإنسان يكون دائما راضيا بما يقدره الله، راضيا لا يجزع ولا يسخط، ويعلم أن كل قضاء يختاره الله له ويقضيه عليه إنما هو خير له، ينبغي له أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يسخط، لأن الخير خفية لا يعلمها الإنسان ماذا اختار الله تعالى لا، فينبغي أن يرضى ويسلم ولا يسخط. لكن هذا يحتاج إلى إيمان وإلى بصيرة، ينبغي المؤمن أن يكون بصيرا بذلك. نعم،
وربما
كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، فهذا كان يكره أن هذا يؤنبه ويحث على الخير، وكان يتضايق من ذلك، حتى قال أبو عفت علي رقيبه دين عاد أنه قال يكره ذلك، لكن هذا الأمر المكروه لديه كان سببا في رحمة الله تعالى لا، كما قال رب الجنة.
فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قوله وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث إن أحدهما مجتهد في العبادة، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فيه مسائل
يعني فيه فوائد، لما انتهى المصنف رحمه الله عندك هذا الدليل الدال على الترجمة المذكورة يبين فوائد المستفادة من هذا الحديث. ما
الأولى؟ التحذير من التألي على الله،
يعني التحذير من الإقسام على الله والحلف على الله، والمراد هنا إذا كان الإقسام على جهة التضييق والحجر على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه سوء ظن بالله تعالى، وأما إذا كان هذا الإقسام لا على جهة حسن الظن بالله عز وجل فإنه لا يذنب. ويدل على قصة الربيع بنت النضر، فإن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية من جوار الأنصار فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص ولكم في القصاص حياة، فبلغ ذلك أنس بن النضر وكان من خيار الصحابة من خيار الأنصار أنس أنس بن النضر أخو الربيع بن النضر فبلغه ذلك أن أخت الربيع ستكسر ثنيتها قصاصا فقال لما سمع بذلك والله لا تكسر ثنية الربيع والله لا تكسر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله قصاص فقال والله لا تكسر ثنية الربيع إنما قال هذا حسن ظن بالله أظن أن الله سبحانه وتعالى سيحمل أولياء هذه المرأة وأولياء على أن يعفو عن تخطيط فحصل ذلك فعفو فلما عفو قال النبي عليه الصلاة والسلام امتدحا أنس بن النضر رضي الله عنه وهو من خيار الصحابة قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فهذا لما أقسم على الله أبر الله به وهذا لا يستغرب من أنس بن النضر رضي الله عنه كان من خيار الصحابة من خيار الأنصار ومن أقواهم إيمانا لما ذهب إلى أحد قال والله إني لأجد ريح الجنة من جهة أحد رضي الله عنه فلا يستغرب من ذلك فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا أقسم على الله سبحانه وتعالى على جهة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه لا بأس به ويدل على أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام
أقرب إلى أحدنا من شرف نعاله
الشراك هو السير سير النعل الذي يكون بين الإبهام وبين بقية الأصابع هذا هو الشمال كما قال شاعر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعاله الموت يأتي الإنسان بلحظة وبرقة وليس بين الإنسان وبين الموت إلا أن يقول الناس ولم قد مات يأتي وهو نائم يأتي وهو جالس يتحدث يأكل يشرب يأتي الصالح الذي ليس به مرض فالإنسان يبغي له أن يستحضر الموت على كل حال والشاهد من هذا كون النار أقرب إلى أحد من شراك النار الإنسان لا يقرب عملها الصالح فلو كان لصاحب عبادة وطاعة ما أدري ماذا يفعل له بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل لنا ولكم الخدمة
الثالثة أن الجنة مثل ذلك الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره
هذا الحديث فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي له نبالة تهوي به في النار 70 خريفة ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه ونحذر من ذلك الغاية.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. مثل هذا كان يعلمه على ما هو عليه. وكذا فكان هذا السبب دخوله في رحمة الله. وكذلك أيضا قد يكون سبب يضايق ويؤذيه لكنه من أسباب دخوله في رحمة الله. مثل المشركين إذا أسروا في الجهاد. الأسر هذا يضايقهم ويكرهونه لأنه يكون أرقى عند المسلمين، لكن هذا يكون سبب خير عظيم. هذا الأسر ربما كان سبب في إسلامه، فإذا أسلموا تحلوا في رحمة الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بعض هذه الأمة يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ يعني يقادون إلى الجنة مكرهين، يعني يكونون كفار ويسرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. فبعض الأسباب المكروهة تكون عاقبتها خير. ينبغي الإنسان أن يحمد الله وأن يرضى بما يقدره وما يكتبه عليه، وأن لا يدع من المكروه، ربما كان سببا لخير عظيم. هذا يسأل هل تحية المسجد واجب أو سنة؟ الجواب أن تحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم وليست واجبة. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عما عليه من الصلوات، قال خمس صلوات في يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فليس يجب على المسلم شيء من الصلوات، لا تحية المسجد ولا السنة الراتبة ولا الوتر ولا غير ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فينبغي أن يحرص على ذلك، لكنها سنة وليست واجبة. هذا يسأل يقول ما صحة هذا الحديث يقتدوا من لدينا من بعد أبي بكر وعمر؟ هذا الحديث صحيح رواه بعض أهل السنة وهو حديث صحيح. أبو بكر رضي الله عنه وعمر هما خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حجة الوداع نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنا، هل يفهم من هذا إشارة إلى عمره؟ نعم هذا يفهم منه، ولذلك العلماء ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وكانت تأتي منقادة إليه عليه الصلاة والسلام، فإذا وصلت النبي وقفت، تأتي منقادة لا تحتاج إلى القيادة، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت عند النبي نحرها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، فنحر بيده الشريفة 63. فأخذ العلم هذا أن هذا عدد سنين عمر، نحر عن كل سنة من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام بدنا. هل يجوز القضاء بالشهادة لأحد؟ مثل ما نسمع من قناة ابن الشهيد، لا يجوز أن يقضى لأحد، حتى الذي يذهب يقاتل لنقض في سبيل الله ما يدرى هل نيته صالحة أم لا، لكنه يرجى له الخير ولا يلزم بأنه شهيد، ولا يجوز الجزم بأن هذا فلان شهيد. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر توفي مولى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة هنيئا لهم الشهادة وهنيئا لهم الجنة، فقال النبي وما يدريكم وما يدريكم إن الشملة التي غلها في سبيل الله لتشتعل عليه في قبره نار، شملة قطعة قماش يسيرة لما أخذها من الغنيمة وهي من أموال المسلمين الغنيمة قبل أن تكسر كانت سببا والعياذ بالله في عذابه في قبره. هذا إشارة الإنسان لا يجوز أن يقضى من فلان شهيد أو كان في رحمة الله وأنه دخل الجنة، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يقضى من الكلام من جهة، ومن جهة أخرى هذا يدل على خطر المال الحرام، فينبغي الإنسان أن يحذر من المال الحرام والعياذ بالله. نعم. يسأل عن الحديث الشريف وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة لما أثنوا عليها قال وجبت. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما مر الجنازة وسأل الناس عنها قال أثنوا عليها خير، فقال الذي وجبت قال وجبت قال وجبت الدم، والأخرى لما أثنوا عليه شر قال وجبت قال ما وجبت رسول الله قال وجبت جهنم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرض، أنتم شهداء الله في أرض. فإذا اتبعت الألسنة على المدح والثناء على الشخص هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أدى له خير، وكذلك والعياذ بالله إذا اتبعت الألسنة على الذنب فإنه يدل والعياذ بالله على بعده من الله، لكن مع ذلك لا يجوز أن يقطع بذلك. النبي يقطع لأنه يتكلم عن غيب النبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه، أما غيره من الناس فلا يجوز القطع لأنه لا يتكلم عن وحي النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن وحي، فلا يقاس كلام الناس بكلام النبي حاشا وكلا، النبي يتكلم عن وحي. هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الناس شهدوا الإنسان بالخير إنه وجله الخير عند عمره، لأن الناس إنما يشهدون حسب ما يظهر لهم، لأنه الإنسان ربما قد يتظاهر في أعمال صالحة وخيرة لكن نيته سيئة، وقد تكون له أعمال ظاهرها السوء والعذاب لكن له أعمال صالحة خير، فيغفر الله تعالى له هذه الأعمال السيئة بسبب أعماله الصالحة. الناس لا يعلمون عن ذلك بالمغيبية، ولذلك لا يجوز أن يبقى لأحد بجنة ولا بنار، لكنه يرجى للمحسن ويخشى على المسيء، يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. والإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل وكان رحمه الله قد انقطع في سنواته الأخيرة كان لا يخرج لسبب من الأسباب، قيل أنه كان به مرض إلى غير ذلك، المهم أنه يسبب الأسباب انقطع عن الخروج كان لا يخرج، فكان الناس يتكلمون فيه وهو أعظم أئمة المسلمين بزمنه، كان إمام الدنيا بزمنه. الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة كان هو إمام أهل الأرض قاطبة، ومع ذلك كان الناس يقعون فيه ويتكلمون فيه في حياته رحمه الله. ولما دخل على أحد أصحابه قال ما يقول الناس عني؟ قال فيهم المادح وفيهم القادح، قال فيهم المادح وفيهم القادح، قال كل الناس على ذلك، يعني ما يسمى، لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة على الذنب، فإن الألسنة إذا تتابعت على ذنب أحد فالغالب أن هذا بعيد من الله عز وجل. وأما إنسان هذا يكون هناك ناس يحبونه وناس يكرهونه، كل الناس على ذلك. النبي عليه السلام هو أفضل خلق وسيده، كم لقي من المشركين وكم لقي من المنافقين وكم لقي من اليهود والنصارى عليه أذن بانفة فيبغضونه بغضة شديدة، فلا يسلم أحد من المادح والقادح، والناس هم أهواء وهم أغراض، من أسحسنت إليه مدح، ومن أسأت إليه أو يظن أنك قد أسأت إليه أو ما صنعت معه معروفا أراده وإن لم تستطع معه ربما كان في نفس الشيء وذنك ونحو ذلك. فمدح الناس وثناؤهم ليس مقياسا للقرب من الله ولا للبعد منه، لكن الذين يعملون الصالحات مخلصين يجعل سبحانه وتعالى له في قلوب العباد محبة، يجدون له في قلوبهم محبة لا يستطيعون دفعها، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم محبة في قلوب العباد لا يعلمون سببها، وهذا شيء إلهي من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا بأن معه مبلغ من المال وأدخله في البنك، فهل هذا داخل في الربا؟ أي إذا كان أدخله إيداع ولا يأخذ عليه فوائد فإن هذا لا بأس، هذا من باب الضرورة الإيداع في هذه البنوك، وإن كانت هذه البنوك تتعامل بالربا فإن هذا من باب الضرورة، والعلماء أفتوا بجواز ذلك، أفتوا بجواز أن يدفعها من غير فائدة، أما بالفوائد فهذا هو عين الربا والعياذ بالله، وهذا هو عين محادة لله ولرسوله. ثم هذا يسأل يقول هل يجوز الصلاة بالنعال؟ نعم يجوز الصلاة بالنعال، النبي عليه السلام قال صلوا بالنعال وهو صلى عليه الصلاة والسلام بالنعال، لكن نظر لأن وضع بعض على المساجد المسجد الحرام وبغير المساجد، نظر لأن وضع المساجد ليس كوضع المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وضع المدار في عهد النبي كان المسجد في عهد النبي عليه السلام من تراب وكانت الطرقات من تراب، فكان الإنسان إذا مشى بنعله ولو أصابها قدر أو نجاسة التراب يطهره، التراب يطهرها كما قال النبي عليه السلام، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يدخل المسجد أن ينظر في نعليه، قال فإن كان فيه ما قلا فليدركهما بالتراب فإنه له ما طهر، لكن اليوم ما هم عند الناس التراب يدركون به؟ لا، لا يوجد خارج المساجد وبطرق التراب يدركون بها النعال بل تنجست. ثم أيضا إن المساجد الآن بلطت وفرشت فلا دخل فيها تراب، قدر هذا الرخام وقدر هذه الفرش التي تنظر، ولذلك ينبغي الإنسان في مثل هذا ألا يدخل بنعاله في المسجد الحرام، لأن يعني هذه السنة والسنة بحسبها، لكن لو صلى في مسجد إلا في تراب أو صلى في البر ونحو ذلك فينبغي أن يفعل هذه السنة ولو بعض الأحيان. يقول ما معنى ثكلتك أمك يا معاذ؟ ثكلتك يعني خسرتك، ثكلت أمه أنه يموت وأمه تحسبه وتحزن على فراقه، هذا سائل يقول لأنه هذا يسأل حكم العادة السرية. العادة السرية والعياذ بالله هذه محرمة لا يجوز فعلها. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء منهم هذه العادة هذه داخلة في هذا الزمن فأولئك هم العادون فمن فعل ذلك فقد اعتدى على محارم الله وعلى حرمات الله فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك وينبغي أن يشتغل عنها بالعبادة والطاعة والصوم إذا كان غيره سيزوج. ولكن إذا خشي على نفسه العلماء بين أنه يجوز له أن يفعل ذلك عند الضرورة إذا خشي على نفسه من وقوع الفاحش والعياذ بالله فارتكاب هذه أخف لأن من قواعد الفقه ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأشدهما ضررا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لهذا السائل ولأمور الجميع. يقول لأنه كلاه سبحانه وتعالى لأولاد ناقص الخلقة. أقول لهذا الأخ ينبغي لك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن تشكره فإن كان فيهم شيء من الناقص والخلقة هذا التلاوة امتحان. إذا صبرت عوضك الله تعالى عن ذلك الخير وعوضهم خيرا وربما كان هذا نقص الخلقة هذا من أسباب صلاحهم وأسباب تقواهم فينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كله فربما حصول هذا فيه من أسباب ابتلائك وامتحان هذا ابتلاء وامتحان هذا من أسباب رفع الدرجات لك إذا صبرت واحتسبت كما أنه ربما أنه من أسباب صلاحهم وتقواهم لأن حصول أحيانا النقص يمنع الإنسان من فعل بعض المعاصي ولذلك من كلام بعض السلف من العصمة ألا تقدر من العصمة ألا تقدر فربما كان من أسباب صلاحهم واستقامتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع عليك بالصبر والاحتسان وأن يمن على أبنائك بالصلاح والعافية والاستقامة وأن يدرك فيه ما يسرك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. يسأل عن حج على غير والعمى على غيره يقول هل فيه أجر؟ نعم فيه أجر إذا حج الإنسان على غيره أو يتمر على غيره فإنه يؤجر على ذلك ويصل الثواب لهذا المحبوب والمعتمر عنه إن شاء الله تعالى. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.